الثامنة والدقيقة 35 باستوديوهات مونتي كارلو الدولية، نواصل معكم مشوار هذا الصباح واللقاء الأول نخصصه لما تعيشه فرنسا على وقع هذه الأحداث الإرهابية والاعتداء أو بالأحرى مقتل أستاذ التاريخ سامويل باتي في اعتداء وحشي عليه، كذلك اعتداء على فتاتين عربيتين في قلب باريس. خلال هذه المرحلة مستمعين من التحقيق ليست هناك حتى الآن دلائل على فرضية وجود دافع عنصري أو آخر مرتبط بلباس الفتاتين، فالتحقيق ما زال جاريا ولنتحدث عن كل هذا بخصوص الإسلام والمسلمين والأعمال الإرهابية التي تحدث في أوروبا وفي فرنسا بشكل خاص. معي ضيفين، محمد العربي الحوات وهو رئيس جمعية التضامن من أجل الإدماج وعضو ببلدية بفرنسا وأيضا باحث استراتيجي. معي من المغرب محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الدراسات والفكر الإسلامي وصاحب فكر تنويري. أهلا بكما. بداية أرحب بالأستاذ محمد عبد الوهاب، صباح النور.
صباح النور.
صباح النور أستاذ محمد العربي الحوات، أيضا أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا بكم.
معي ضيفي الاثنين، on a les deux invités Marilou. طيب أبدأ أولا ب يعني آخر الأحداث، مسجد باريس بعدما وقع أرسل مقترح خطبة لمن يريد اعتمادها من أجل محاربة التطرف، ما هو برأيك أستاذ محمد عبد الوهاب الدور الذي يمكن أن تلعبه المساجد في هذا الإطار؟ نعلم مثلا أنت معنا من المغرب ونعلم بأن المغرب في فترة من الفترات اتخذ نفس الخطوة من أجل تفادي الفكر المتطرف. أستاذ عبد الوهاب
أهلا وسهلا. طبعا المسجد له دور كبير جدا في محاربة التطرف الخطيب بما له من تأثير على عدد كبير من المصلين، على عدد كبير من الذين يهتمون بما يقوله خطيب الجمعة، فضلا عن الأجواء الروحانية التي تساعد على التأثير وتساعد على التلقي. قد لا أكون موافقا على إرسال خطبة موحدة مما يجعل ذلك الخطيب أو ذلك أو إمام المسجد قد يجعله فقط شخص ملقي، ليس صاحب الكلمة وليس هو الذي يصيغ الكلمات التي يلقيها على الناس، وهذا مما يزيد من التأثير. أنا كنت أفضل، وهذا أيضا كانت ملاحظتي على ما يقع في المغرب أيضا، وهو أن تعطى المحاور العامة أو الوجهات العامة، لكن الخطيب يكون له نصيب من الحرية في التعبير عن تلك الفكرة بالطريقة التي يراها دون أن يخرج عن المحددات والمعالم العامة. لكن بالعموم أعتقد أن خطبة الجمعة لها دور كبير جدا في تربية المجتمع على قيم التنوير وعلى قيم التسامح والتعايش والتعدد والتنوعية وغيرها من القيم التي نريد بثها داخل المجتمع.
هل هذا يعني بأن النص الأصلي فيه أصلا مشكلة؟ نص الدين الأصلي المكتوب؟
هو لا شك أننا اليوم نعاني من إشكالية التعامل مع النصوص. هذه مشكلة كبيرة، وعلى التيارات الإسلامية عموما أن تجد حلا واضحا للتعامل مع هذه النصوص. مشكلة كثير من هذه التيارات الإسلامية والتي للأسف الشديد ساهمت في هذه الإشكالات التي نعاني منها اليوم هي أنها لم تعطي حلا واضحا للتعامل مع كثير من النصوص التي يفهم منها دعوة للعنف وتحريض عليه. حينما كنا نقول لكثير من هذه التيارات بأن بعض النصوص الموجودة سواء في القرآن أو الموجودة في الروايات الحديثية هي نصوص مرتبطة بسياقاتها الزمنية، بسياقاتها التاريخية، لها أسباب نزول خاصة لا تتعدى إلى غيرها، كان هؤلاء يقولون لا، لا تقولوا هذا الكلام، القرآن صالح لكل زمان ومكان ولا يمكن تحديده بأي سياق. هذه مثل هذا الطرح هو الذي ولد كثيرا من العنف الذي نعاني منه اليوم. لا أرى أن هناك مشكلة كبيرة في النصوص بقدر ما هناك مشكلة في كيفية التعامل مع هذه النصوص، في كيفية تأويل هذه النصوص وتنزيلها على الأرض. هناك نصوص واضحة فيها دعوة إلى مقاتلة الآخر وإلى وإلى صحيح. قتال كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغيرها من النصوص أيضا في المرويات الحديثية نصوص كثيرة في ذلك. لكن لو ربطت هذه النصوص بالسياق التاريخي الذي كان في ذلك الوقت وبالحروب والأجواء التي كانت بين الدول وكيفية تدبير العلاقات بين الدول في ذلك الوقت، والتي كانت في أغلبها إمبراطوريات توسعية قائمة على التوسع في مناطق الآخر، لو أننا علمنا الناس أن هذه النصوص هي غير صالحة للعمل اليوم وأن لها وقت محدد مرتبط بأسباب نزولها وسياقاتها، لما رأينا اليوم هذه الجماعات تستدل بنصوص من القرآن والسنة على ما تقوم به من إرهاب وما تنفذه من اعتداءات وعمليات.
طيب هذا معناه بأنه رجال الدين مثلا، هناك مؤسسات الأزهر وما إلى ذلك، لماذا لا يظهرون إلى الوجود تفسيرات جديدة لهذه النصوص حتى يتم تنوير الفكر الذي يؤمن ب يعني تطبيق تلك النصوص التي كانت كما قلت في زمن معين وعندها ظروفها اليوم؟
للأسف الشديد أنه كثيرا من هذه المؤسسات هي أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يقع. هي من ناحية الموقف تجدها تعلن أنها ضد التطرف وأنها ضد الإرهاب وتصدر بيانات تنديدية في كل مناسبة من هذه المناسبات، هذا لا إشكال فيه، لكن لم تقدم الحل لهذه التيارات، لأن هذه التيارات طرحها بسيط جدا، وهي أن هناك نصوص في القرآن وفي السنة وأننا نحن فقط ننفذ ما في هذه النصوص. وبالتالي كانت هذه المؤسسات تحتاج إلى أن تقدم طرحا مقنعا وواضحا في كيفية التعامل مع هذه النصوص، لكن يظهر أن هناك ارتباك في هذا الموضوع، خاصة وأن هذه المؤسسات أو حتى التيارات الإسلامية تخاف أن 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 يمتد هذا الفهم إلى نصوص أخرى لا تريدها هي أن تمثل، وتريد أن تبقى علي أن تبقى متشبتة بها، فلذلك ترفض مثل هذا هذه التأويلات أو ترفض مثل هذه مثل هذا التعامل مع النص. وبالتالي يجب على هذه المؤسسات أن تكون أيضا صريحة في التعامل في تحديد كيفية التعامل مع النصوص التي تفهم منها هذه الجماعات مشروعية العنف.
نعم أستاذ محمد عبد الوهاب، خليك معنا، سأوجه سؤال لضيف أيضا موجود معنا ويتابع معنا هذا اللقاء أستاذ محمد العربي الحوات. تذكر بأنك رئيس جمعية تضامن من أجل الإدماج من خلال اللغات والتعليم والثقافة، وأنت أيضا باحث استراتيجي. هناك سؤال يخص اللغة العربية مهم جدا. أولا أرحب بك مجددا أستاذ محمد، ما زلت معنا؟
أيوة أهلا وسهلا.
نعم طيب، إيمانويل ماكرون ينوي كما نعلم جميعا خلال خطابه قال تعليم اللغة في المدارس في المستقبل، ومن جهة نعلم بأن بعض المفكرين هنا في فرنسا وفي أوروبا يروا في اللغة العربية بأنها لغة دينية في جوهرها، يعني يربطونها بما يحدث. ما رأيك أولا في كل هذا؟
السلام عليكم وصباح الخير.
صباح النور.
طبعا هناك العديد من الأشياء المغلوطة في تعليم اللغة العربية في البلاد الفرنسية. الكثير من الجمعيات تكون بيد بعض ناس متطرفين بكل أسف. يعني اللغة تكون أداة لتعليم إسلام متطرف، هذه هي الإشكالية الكبرى اللي نعاني منها في فرنسا.
والقرار هو أيضا من أجل تفادي تعليم اللغة من طرف أشخاص لا يعرفون قيم جمهورية أيضا.
هذه الإشكالية الكبرى، أنهم يأتون بدون أوراق بدون حتى شيء فينصبون أنفسهم أساتذة وأساتذة كبار لتعليم اللغة العربية، لكن بطريقة
مخالفة للقيم،
غير سليمة، مخالفة للقيم، مخالفة حتى للأخلاق أحيانا. لأنه الناس يقول أنك إذا بقيت مع في مجتمع أكثر من 40 يوم تصبح منهم، فلابد أن تتكيف بالموجود، أن تتكلف بالحياة العامة، وأن يكون جارك وهو معناه ما يشاركك الحياة، وتحب له ما تحب لنفسك، وإلا فأين الأخلاق الإسلامية؟ أنت أتيت من بلادك وجئت للعمل، جئت في بلاد غريبة. المثال قديم يقول أتمنى أن أكون أنقى من مرآة الغريبة، يعني نحاول أن يكون بصورة جميلة جدا ونواكب الحياة العامة. فهناك مترو، هناك مصير رتل، هناك فالحياة هنا غير حياة في القرى في بلادنا. لابد أن نتكيف بما هو موجود، وإحنا لا نطلب من هذا الأستاذ هذا أن يكون داعي. هو الأستاذ هو للغة العربية ليس داعي، وهم ينصبون أنفسهم وكأنهم دعاة.
نعم أستاذ، سؤال فقط. نعم أستاذ محمد العربي، فقط نحن نعيش جميعا في فرنسا، وأنت يعني عندك هذه المهمة، مهمة إدماج الأشخاص من خلال الثقافة والتعليم، يعني أنت في احتكاك مباشر مع بروفايلات أو أشخاص ممكن أنهم يكونوا مثلا فكر مختلف، لن أقول متطرف، وإنما عندهم أفكار دينية جايين بها، يريدون ويؤمنون بهذه الأفكار. أنتم كيف تتعاملون في إدماج هؤلاء الأشخاص؟ كيف يمكن أن نقنع اليوم، يعني نعلم بأنه التهميش الذي تعيشه الضواحي الفرنسية أو بعض الضواحي هنا في باريس مثلا ساهم في تفشي هذا الفكر المتطرف، الضاحية تعيش في نوع من يعني الشد والرد بين ما عليها أن تؤمن به كأفكار دينية وما عليها أن تظهره ربما أمام المجتمع الفرنسي وما إلى ذلك. يعني هناك حرب يعيشها الشخص، وتحس بأن بعض الأشخاص يعيشون في حرب داخلية، لا هم يطبقون إيمانهم ومعتقداتهم بالشكل الصحيح، لا هم يمتلكون يعني قيم الجمهورية، يعيشون في حرب.
أول حاجة لابد نعرفها أنه الناس المتطرفين قلة. يعني موش معناها العدد الكبير. صحيح. الكبير هو قلة معنا نادر، ولكن هم فاعلين. يعني هذه الإشكالية أنهم قليلين ولكن فاعلين. هناك يعتمدون على بعض الناس اللي ما عندهمش بالفعل نظرة بعيدة المدى، فيستغلون السذاجة متاع الشخص، وخاصة النسوة، خاصة النساء. هي فقط تريد أن تعرف ما هي الحقيقة بالضبط، كيف يمكن أن تكون، كيف يجب أن تكون. تدلها يعني عملية تبين لها الطريق أمامها. يعني حقوقها وواجباتها في سواء في المدرسة، سواء في الطريق، سواء في البنك، سواء كذا. يعني هي تريد أمور بسيطة جدا، لأنها ما زالت تعيش وكأنها في قريتها، والحياة هناك في الضواحي ليست سواسية، فلابد أن تتأقلم مع الوضع الجديد. وأحياناً البعض يبين لها أنه ضربها من طرف زوجها لابد أن تتحمله. كيف تتحمله؟ لماذا تتحمله؟ لا يمكن. يعني هي هم ينظرون إليها وكأنه واجب عليها أن تتحمل زوجها بكل ما لديه. فهنا نبين لها وأنها عندها حقوق وعندها واجبات. فلا يمكن أن تترك هذا الزوج يتصرف بها وكأنها لعبة أو وكأنها شيء من أشيائه. ثم أيضا البعض يبين لها أنه ما دمت هنا فمن أجل الأطفال من أجل الحياة الغيرية، وكأنه جاء بها كخادمة للمنزل. هذه الأشياء هذه تغير. نحن في القرن 21، فلابد أن ننظر إلى المستقبل. وطبعا الإنسان لابد أن يكون متفتح ومتأمل، يعني لولا الأمل لما عاش ابن آدم. لا نقول أنه
هل الهجرة تشكل هل الهجرة يعني بمعناها تشكل مشكل في فرنسا بالنسبة
لا تشكل الهجرة أي مشكل في أي مكان كان. الرسول هاجر وكلنا يمكن لنا أن نهاجر. هاجرنا اليوم من 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 تونس وجئنا فرنسا، ويمكن أن نمضي إلى أي مكان إلى مكان آخر. فالهجرة غير، لا يمكن أن تكون حجرة عثرة.
إذن المشكلة في الفكر.
المشكلة في الفكر كيف، لأنه هو العملية الكبرى هي الفكر. يعني تشوف أنت اليونسكو المقولة متاعها أن الحروب تولد في الفكر، فلا بد أن نقاوم هذه الحروب من خلال الفكر. هي أقول كلمة بالضبط، لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن نبني حصون السلام. حصون السلام هي في الفكر الداخلي، في الفكر الباطن، في فكر الإنسان.
نعم أستاذ محمد. محمد خليك معنا، سنتحدث. هناك سؤال أخير عن إدماج هذا الأشخاص كلهم وكيف تقومون بذلك، ولكن بحكم أن الوقت دائما أحاول أن يكون هناك إرشاد يعني وتوزيع الوقت بشكل جيد. أعود للأستاذ محمد عبد الوهاب. وبرنامج ماكرون ضد الإنعزالية كما تعلم يريد إيقاف تدريب الأئمة في دول عربية كالمغرب الجزائر، ما تعليقك على هذا؟
وأن يتم صراحة أنا كنت أؤيد هذه الفكرة منذ زمن بعيد، وكنت أستغرب كيف أنه يمكن لإمام مسجد بالمغرب أو بالجزائر أو بتركيا أن يأتي إلى دولة ليس على اطلاع بكل ما يقع فيها، بكل إكراهاتها، بكل إشكالاتها، بحقيقة ما يعيشه الجالية المسلمة في البلاد الأوروبية واحتياجاتها وضرورة اندماجها داخل المجتمع ليفتي لهؤلاء بفقه تقليدي جامد غير خاضع للتغييرات، غير خاضع للتنزيل داخل البيئة. نحن نعلم أن الفقه بعمومه هو نوع من الاحتكاك والتفاعل بين واقع معين وبين النصوص الدينية، وكيفية تنزيل وتأويل تلك النصوص حسب المكان وحسب الزمان وحسب السياقات الخاصة. لكن نحن نأتي ونرسل إليهم شيخا أو إماما هو فقط يحفظ عدد من الفتاوى ويحفظ عدد من الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام ليبدي بها ولينزلها دون أن يراعي أي مفارقة ودون أي تغيرات في السياقين بين السياق الذي يعيش فيه وبين السياق الذي يفتي فيه. وهذا كان يحدث عددا من الارتباك في تدين كثير من الأشخاص من أفراد الجاليات المسلمة بأوروبا، ويورث كثير من المشاكل، وبرأيي كان أحد الأسباب التي لم تكن تساعد على إدماج هذه الجاليات داخل أوروبا.
نعم. طيب سؤال أخير لأستاذ محمد العربي الحوات. أنتم تعملون على إدماجهم من خلال تدريس اللغة الفرنسية، من خلال الثقافة واللغة، هل هذا كافي لنزع الأفكار المتطرفة من عقول هذه الأشخاص؟ تفضل أستاذ محمد.
طبعا غير كافي، لأن العمل لابد أن يكون جماعي، لابد أن يكون في البيت، لابد أن يكون في الشارع، لابد أن يكون في المجتمع المدني بصورة عامة. وحين تأتي أمام إمام وتسمعه أنه يحرم هذا ويحرم هذا ويحرم هذا وكأن الإسلام جاء فقط للتحريم. هناك أئمة هنا في فرنسا أن تلف الزحراء. هناك شسمة أئمة في فرنسا يقول الزي الأوروبي حرام. هناك إذن يا أخي كيف يمكن أن نتقبل مثل هذا؟ أنت موجود في باريس وتحب تلبس لي معناها الزي الأفغاني، يخلي الزي الأفغاني في أفغانستان يا أخي. أنت هنا لابد أن تتحلى كالآخر، لماذا أنت تنفرد بهذه الأشياء؟ لابد أن تتغير، لابد أن تتأقلم من الموجود. أما أنك تحب تعيش منغلق وأنه خيمة، تتكلمت مع الإمام وقل كيف يمكن أنك ما عندكش تمزة في بيتك؟ قال لا. ولماذا؟ وأبنائك وأم وزوجتك لماذا؟ كيف يفعل؟ لماذا ما تتركهم بدون تلفزة؟
نعم.
هذه أمور بسيطة. ويتصورون أن كل ما جاء من الغرب فهو معناها نقطة استفهام.
نعم، كله قابل للتحليل وتحريم. نعم.
أنت موجود هنا وأنت عندك التفكير هذا، التفكير معناها الظلامي.
نعم. المهمة صعبة أستاذ محمد العربي الحوات، شكرا على حضورك معنا. أذكر بأنك رئيس جمعية التضامن من أجل الإدماج من خلال اللغات والتعليم والثقافة، وأنت أيضا باحث استراتيجي. أستاذ محمد عبد الوهاب كنت معنا من المغرب. عبد الوهاب رفيقي باحث في الدراسات والفكر الإسلامي، شكرا لكما.
شكرا جزيلا إلى اللقاء. أهلا وسهلا.
مش ممكن